الحمد لله مكرمنا بالآثار والتذكر والاعتبار وسطوع نور حبيبه المختار، نحمده سبحانه وتعالى وهو أهل الحمد، وهو المتفرد سبحانه وتعالى بأعز وأسنى الشرف والمجد، يشرف ويمجد من شاء من بريته وخليقته، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا هو، أرسل إلينا البشير النذير السراج المنير عبده المجتبى محمدا، فهدانا الله سبحانه وتعالى به إلى طريق الهدى، وجعل محبته لكل من اتبعه وبه اقتدى، وقد اختار له الصحب الأكرمين والآل الطاهرين، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس من بين العالمين. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك النور المبين المصطفى سيدنا محمد، هادينا إليك ودالنا عليك وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا قد تأملنا في موائد كلام ربنا في سورة الشمس، أشرق الله على قلوبنا شمس معرفته، أثبتنا في خواص أهل محبته ومودته، حتى انتهينا إلى أواخر السورة فيما يبين الله لنا من صورة عمن آمن وعمن كذب وكفر، فكان في سوء العاقبة وسوء الخاتمة وسوء المصير، بعد أن أقسم لنا بمظاهر كونه أن الفلاح لمن زكى النفس وأن الخيبة لمن دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وحقيقة التزكية لكل نفس أراد الله أن تتزكى من الله، والسبب الأقوى لها في الخلائق مربيا ومزكيا ومنورا ومطهرا ومعلما محمد بن عبد الله، والسبب الموصل إلى ذلك ما خلف فينا من هذا القرآن والسنة الغراء وهدي صحابته وأهل بيته، وما خلف فينا من خلفاء في العلم والتزكية عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونقرأ في الحديث: اللهم ارحم خلفائي من خلفائك. قال: قوم يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها عباد الله. وهكذا سمعناه يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، وهو الإرث الذي ذكره الله لسليمان عن أبيه داود، وورث سليمان داود علوما ومعارف ليس فيها دينار ولا درهم. فكذلك كان الذين خلفوه في شأن التزكية، وهم خيار هذه الأمة، وكان شأن التزكية أول ما احتيج لتجديده في الأمة، قيامه في الأمة، لأنه بعث بالعلم وتلاوة الآيات والتزكية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأول ما احتاجت الأمة إلى تجديده التزكية، ولذا اعتنى به خيار التابعين وبرز في الانتباه منه والمحافظة عليه سادة التابعين أمثال علي زين العابدين بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومن معهم سادة التابعين، فكان على أيديهم تجديد هذا الشان النبوي والخلافة النبوية في تزكية النفوس. وإنما كان هذا أول محتاج إليه فظهر فيه التجديد، لأنه أهم وأدق وأعظم وما أسرع ما تتفلت عنه النفوس وتتراخى وتتناسى شؤونه وتمسك بالبقايا وهي أشبه بصور وأجسام. فمن لم يدرك تزكية النفس عادت عليه مظاهر العبادات بالسوء، فكيف بمظاهر المعاصي؟ وقد بين النبي هذه الحقيقة وذكر عن أول من تسعر بهم النار مظهر علم وقرآن ومظهر صدقة وإحسان ومظهر جهاد وشهادة. جهاد وشهادة، العلم والقرآن، الصدقة والإحسان، مراتب رفيعة. فإذا كان هذه المراتب الرفيعة لما فقد أصحابها التزكية ذهب خيرها كله وصاروا هم من أول من تسعر بهم النار. إذن فمع فقد التزكية ما ينفع شيء، ويبقى أمر الديانة صورة وجسم بلا روح بلا حقيقة. يقول للذي كان مظهر علم قرآن يعرف نعمه كما جاء في صحيح الإمام مسلم، يعرف الله نعمه يعرفها، وما عملت يقوله الله تعلمت فيك العلم وعلمته قرأت فيك القرآن، يقول كذبت، يقول الله كذبت. فليست المسائل صور ولا مظاهر، ولا ينفع جسم العمل وحده الله. وتقول الملائكة كذبت، ليش كذبت؟ يقول الله إنما تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قاري فقد جيب، يعني نفسك غير زكية، تقصد الخلق وتريد غيري وتنظر إلى سواي وتلتفت إلى خلقي وتظهر العبادة لي. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والثاني مظهر إحسان صدقة، صاحب مال صاحب ثروة، شي مشاريع مساجد وشي مشاريع طرقات وشي مشروع وكذا وشي مشروع، أيوة. وبعد يوتب يقب بين يدي لا يعرف نعمه يعرفها، يقول ما عملتها فيما آتيتك، قول أنفقت فيك ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت لك، يقول الله كذبت. تقول الملائكة كذبت، يقول الله إنما أنفقت ليقال هو جواد هو سخي فقد قيل، خلاص غير مزكى مسكين ما نفعته الصدقة. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثالث مظهر جهاد وشهادة، عاد شيء أعظم من هذا؟ ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله، رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى. ما عملت قتلت فيك حتى استشهدت، كذبت. تقول الملائكة كذبت، إنما قتلت ليقال هو شجاع. فعجب لي من يوزعون الشهادات على الناس يظنون أنها تمشي عند الله، يقاتل عصبية، يقاتل حمية، يقاتل لأجل الكرسي، يقاتل لأجل السلطة، يقاتل لأجل المال، وبعد يقول جهاد في سبيل الله شهيد. إن كان بيدك الشهادة أعطها من شئت أما إن كانت عند الله. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بس. ها لما قال قائل منهم لواحد يقاتل في جهاد، الجهاد هذا نفسه من أعظم الجهاد عند الله تعالى، قائد محمد لا ريب فيه ولا شك في أصل الجهاد أبدا، لكن الشخص في نفسه لما قتل قالوا هنيئا له الشهادة، قالوا ما يدريك قال النبي وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. وفي الحديث يقول لا يكون اللعانون شهداء، الذي يعيش على اللعن ويسب الناس ما يكون شهيد. لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغني. إذن فالمسألة قائمة على التزكية. فلذا برز التجديد في التزكية في أمة المحمدية قبل أن يبرز التجديد في مظاهر علم الفقه، في مظاهر الاعتقاد والإيمان. فكان مباشرة احتاجت الأمة إلى هذا، لأنه خطير ومهم وسريع التفلت، وهو راس وروح الإسلام. فبمجرد ما تناقص الصحابة بدأ في الأمة يظهر مشكلة نقص التزكية، فقام لها سادة التابعين وتفرغ لها زين العابدين، وكان رأسا من رؤوسها ومظهرها أويس القرني، وقام لها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وجددوا الخلافة في تزكية النفوس وحافظوا على هذا المسلك. فخلفهم من خلفهم قرنا بعد قرن، حتى ظهر ما يسمى في الأمة باسم التصوف، وما في إلا الخلافة في هذه التزكية النبوية. ولما اتسعت رقعة الإسلام وبدأ الناس في شان الأحكام يتطاول منهم متطاول يتجرب متجرب، فجاء التجديد وظهر الأئمة، وبرز النعمان أبو حنيفة، وبرز الإمام مالك، وهما تلميذان لجعفر الصادق، وبرز أبو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وبرز سفيان الثوري، وبرز سفيان بن عيينة، وبرز أحمد بن حنبل. فعلى أيديهم تم تجديد الشريعة والدين فيما يتعلق بشأن الفقه. وكان فيما يتعلق بشأن الجمع لهذا مع الحكم الظاهر بروز الإمام عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى، فكان مظهر التزكية ومظهر القرآن والعلم ومظهر الشريعة والعمل بها وتحكيمها. ثم مع اتساع رقعة الإسلام ودخول مختلف أهل المذاهب والأفكار السابقة في الجاهلية من شتى المذاهب، احتاج إلى المحافظة على الاعتقاد والإيمان. فبرز الأئمة كأبي الحسن الأشعري من ذرية سيدنا أبي موسى الصحابي الأشعري، وكالإمام أبو منصور الماتريدي عليهم رضوان الله تعالى، وحافظوا على هذا الموروث في شأن الإيمان والاعتقاد، وتجدد بهم أمر الدين في ذاك الجانب. فهي مراحل مرت في الأمة. أول ما احتاجت إليه شأن التزكية فهو أول ما يتفلت، وهو أول ما يقصر الناس عنه ويقصرون فيه، كان التزكية. فبقي الأصفياء في الأمة يقومون بهذا الدور، فأحدهم يزكيك بلحظه ولفظه ومظهره وصوته واسمه ومساره وحركته وسكونه، تحس بنور يسري إليك، تحس بتطهير في الباطن عن كدورات تعلق بك، تحس بتعظيم للرب، تحس بعظمة في العمل بشريعته. تبدأ نفسك وقلبك يوثر الله على ما سواه. وأقاموا الأمر على هذا الأساس وصار البارزون فيه كالجنيد بن محمد يقول طريقنا هذا قائم على الكتاب والسنة، ولا نقبل ما يلقى في الفهم والعقل والوعي من معارف ولا مدارك إلا بشاهدي عدل، بشاهدي عدل الكتاب والسنة، نكون موافق للكتاب والسنة. ويقول الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر رسول الله. سمعتم أنه كما جاء في شان الملة كلها من ينتمي إليها ثم يخل بواجباتها في أقواله في أفعاله في أحواله، فكذلك في جانب العلم انتمى إليه من ليس من أهله، في جانب التزكية في جانب التصوف انتمى إليه من ليس من أهله، وانتسب إليه من يخالف أصوله وأسسه، كحال المسلمين الذين يتركون الفرائض يفعلون المحرمات والديانة. مسلم مسلم إيش أنت؟ مسلم. أنا مسلم. ولما ترى فعله تجد الإسلام في جانب وهذا في جانب ويقول أنا مسلم. فليس فعلهم ولا مسلكهم حجة على الإسلام. فكذلك مختلف العلوم ومنه شان التزكية، من انتمى إليها ثم خالف أسسها ليس بحجة عليها، وشومه عليه وذنبه عليه، وهي في مكانتها ومنزلتها ورفعتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فذكرنا معاني في هذه التدسية وأصل دسسها، وقال دساها غطى خصائصها بقبائح صفات، دساها أقحمها وسطت معاصي وليس ولم تخلق لذلك. ودسك شيء تحطه في الشيء الآخر بقوة تخفي فيه، نفس مستعدة لمعرفة الله، مستعدة للوعي لوحي الله، تروح إلى ذنوب الشهوات والمعاصي مسكينة خرجتها من محلها دسيتها في بضاعة ما هي بضاعة، داب مثل ما تدس حاجة وسط، تجيب حاجة تدسها وسط البر وسط الرز ما هي منها ولا حقها، لكن أنت دسيتها فيها دخلتها أقحمتها بالقوة. وقد خاب من دساها، جاب هذه النفس المهيئة المؤهلة للقرب والمعرفة حطها في الذنوب والمعاصي دخلها فيها مسكينة. خاب من دساها، غطى جميع خصائصها أيضا ومزاياها. وقد خاب من دساها، ولقد كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالآية كرر دعاءه الواردة عنه، فيقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه. فهو دعاء نبوي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ورد عنه مكررا في كثير من أحواله وعند مروره على الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي هذا أيضا جاء حديث في سؤال بعضهم له صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت ما يعمل العباد يقومون به أمر قضاه الله عليهم أم أمر يستأنفون؟ قال أمر قضاه الله. قال ففيما يكون العمل؟ قال كل نفس هيئت لإحدى المنزلتين تعمل لها. وقرأ قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كما قرأنا هذا في الآية الأخرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، كذلك ورد أحاديث أخر. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وخذوا السبيل والمثال، سيدنا صالح أحد أنبياء الله العظام كان في الأمم القديمة من قبل النبي نوح، من بعد النبي نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، من قبل النبي إبراهيم ومن قبل النبي موسى ومن بينهم ومن بعدهم، من بعد عهد نوح عليه السلام بعث الله هودا وبعث الله صالح، وصالح جاء بالتزكية فآمن من آمن وقبله وتزكى على يده نجوا. وأبى التزكية الآخرون فكذبوا، فكانت عاقبتهم ما ترون. المعنى يقول الله: يا من ياب التزكية إلى أين ستذهب؟ يا من يغلب شان شهواته ومرادات نفسه على وحينا وبلاغ رسلنا إلى أين تصير؟ ماذا ستحقق في الحياة؟ انظر من قبلك ممن رفضوا هذه التزكية ورفضوا الإيمان إلى ماذا انتهوا؟ ها؟ وهذه سنتنا، فستنتهي إلى ما انتهوا إليه. يقول: كذب ثمود بطغواها. قبيلة ثمود كانت تسكن في الحجر ما بين المدينة وتبوك، فبعد أن هلكوا كما قال كذب أصحاب الحجر المرسلين، فقالوا أن خرج النبي صالح بمن معه من المؤمنين إلى حضرموت وهلك القوم هناك. يقول: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغواها المعنى الأول بطغيانها، لما طغت جاوزت الحد في مقتضى الإنسانية في مقتضى الفطرة في مقابلة الأنبياء بما جاوب. قال: كذبت بطغواها بسبب طغيانها، أبت أن تطيع النبي صالح وأن تؤمن به. وفيه أن الذنوب إذا تكاثرت أورثت الكفر، ها؟ كما قال في الآية الأخرى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. أساءوا 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 عصوا 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 كذبوا، راح الإيمان كله. ومن هنا كان يقول أهل الحكمة: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، يعني إذا معصية بعد معصية بعد معصية هذا رسول الكفر، الكفر وراها بيجي، إذا اكثرت المعاصي جاء الكفر والعياذ بالله تعالى. كذب ثمود بطغواها سبب طغيانها. يقول بعض أهل التفسير بطغواها بأجمعها كلهم كذبوا، عجيب. يقول بعضهم: كذبت ثمود بطغواها، أي بعذابها الذي هو الطاغية كما سماه الله في الآية الأخرى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأن العذاب الذي طغى عليهم أنهم، يعني ما كانوا يصدقون النبي صالح وما أوعدهم به إذا خالفوا أمر الله وأصروا على الكفر وعقروا الناقة أن ينزل عليهم العذاب فعقروها. فقال: تمتعوا في داركم ثلاثتها أيام ذلك وعد غير مكذوب. وذلك أن الله أخرج الناقة آية من الآيات من صخرة كبيرة، فخرجت الناقة لنبي صالح، فكان لها منبع الماء الذي تشرب منه دوابهم، يوم لها ويوم لهم، لها شرب ولكم شرب يوم، سماها ناقة الله، والملك ملك الله كله. ولكن هذه لما كان خلقها على غير القاعدة التي وضعها الله والسبب الذي أقام الله وأبرزها الله سبحانه وتعالى آية: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها فيأخذكم عذاب. قال: كذبت بطغواها كما كذبوا بالعذاب قوم سيدنا هود، فلما رأوه عارضا مستقبل أوجتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، تخوفنا من إيش أن تروح؟ ما أنتم قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فكذلك هؤلاء كذبوا بالعذاب أنه يأتيهم حتى تجمعوا على أن يعقروا الناقة هذه، وقالوا ليش تأخذ علينا يوم كامل في الماء تشربه كله ونحن لنا يوم، ما نريد هذه يتشطع علينا بناقته هذه. وهي من آيات الله لهم اليوم من بالله، قالوا إن قتلها أحسن نعقرها. فتشاوروا بينهم وردوا الأمر إلى واحد كان يعد من كبارهم ومن أهل المكانة فيهم ومن أهل المنزل، لكن كان أشقاهم، وفيه أن الشقاوة درجات، وكل الذين رضوا بالمعصية عصى والذي يباشر أعصى، كل الذي رضوا بالكفر كفار، ولكن الذي يعاند ويسب ويباشر أشد كفرا. فكلهم كانوا بتكذيبهم للنبي صالح ومخالفتهم أشقياء شقى، لكن هذا أشقى. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث، ما معنى انبعث؟ يعني اتفقوا معه حثوا على ذلك، انبعث إلا مطاوعة من بعث، من بعث حد بعثه وهو انبعث. إذ انبعث أشقاها، وفيها أن الذي يتولى المباشرة بنفسه للشر يكون أشقى القوم. كلهم شاركوه في الإثم فشاركوه في العذاب أيضا، هلكوا كما هلك، ولكن هو أشقاهم لأنه باشر الأمر بيده. إذ انبعث أشقاها، وكثير من الناس تملي عليه نفسه أنه يكون هو رأس في الأمر ومقدم في الأمر، فحتى شر يهمه أن يكون هو مقدم يعني رأس. ولكن العقلة يقول لأن أكون ذنبا في الخير حبري من أن أكون رأسا في الشر، أحسن لي ذنب وأنا في خير تابع، ولا رأس ولكن في شر والعياذ بالله. لكن النفس تهوى الرئاسة حتى في شر. وهذا يرى نفسه ومكانته في المجتمع، قال لنا بايعونا وعاهدونا، بايعوا كلهم رجالهم ونساءهم صاروا مقام بنفسه، حمل المدية وليعقر الناقة، فعقر ناقة نبي الله صالح. إذ انبعث أشقاها فقالهم رسول الله النبي صالح ابن عبيد يقول ناقة الله احذروا ناقة الله، اتركوا ناقة، ذروا ناقة الله لا تقربوها. فإنه قد كلمهم من أول كثير وقال إن قربتم منها وأذيتموها أو ضايقتموها في شربها يوم سقيها أو قتلتموها لتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، فيأخذكم عذاب قريب. فلما انبعث قال لهم ناقة الله احذروا العاقبة، احذروا النهاية، احذروا أن تتجرؤوا على الله فيعذبكم. ناقة الله وسقياها اتركوها وسقياها لا تقربوها ولا تمسوها بسوء. قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه. وما بالوا بكلامه، وهكذا تشطح النفس الإنسانية البشرية إذا ما أمدها الله بنور التوفيق، ما حتى الحجة واضحة والدليل قائم والبرهان جلي ما تنقاد ولا تخضع. إيش قالوا؟ كذبوه فعقروها. فلما عقروها قال لهم النبي صالح تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، بعد 3 أيام ما في. فبعدما فعلوا الفعل أيضا اغتاظوا، مدت ثاني يوم تصفر وجوههم، فعرفوا أن الكلام صحيح اللي يقول صالح وقرب الوقت. وقام بعضهم يريد يقتل النبي صالح بنفسه، ونحن نقرأ في القرآن وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا. كل أمة هموا بيقتلون رسولهم. ها شفت عالم البشر كيف يصنع. الرسل جاءوهم بالنور والهدى والخير والإرشاد والإسعاد بيقتلونهم. كل أمة هموا برسولهم ليقتلوا حتى سيد الأنبياء. وآخر أيامه في مكة تجمعوا وقرروا قرار واحد قاتل. ويمكرون ويمكر الله. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير. فما كان إلا من العشرة الذين أعدوا لقتل الأقوياء يحيطون بالبيت وهو وسط البيت ويبقى ويتغطى مكانه سيدنا علي ببرده ويخرج النبي في الوقت الذي من يخرج يخرج في اللحظة التي خرج فيها ألقي النوم عليهم العشرة نوم عميق. فكل واحد منهم رأسه مكبي وخرج النبي يقرأ ياسين وقرآن الحكيم إلى عند قوله سبحانه وتعالى فاغشيناهم فهم لا يبصرون أجعلنا من بين يديهم ومن خلفهم فاغشيناهم فهم لا. مقتضى الطبيعة البشرية في مثل هذا فرصة أن يمشي لنفسك روح. لكن هذا الأصدق هذا الأوثق هذا ما راح يجري رجل فرج عليهم حمل تراب حط فوق رأس هذا فوق رأس هذا فوق رأس هذا ودار على العشرة كلهم حط تراب فوق رؤوسهم. يقول أتحرشهم هذول تقربهم هذا بينتبون بيقوموا بيمسكون آمن صلى الله عليه وسلم راح وخرج يرقبوا واحد من المارة ويحطوا تراب فوق رؤوسهم وذول النيام تعجب فيهم. مشى صلى الله عليه وسلم في طريق في مواعدة لسيدنا أبو بكر ويمشي ما عاد يقضهم إلا حر الشمس. وجاء مدري كان يقول ما لكم قالوا ننتظر محمد. محمد قد خرج وحط فوق رؤوسكم تراب كلكم إشارة إلى ذلتكم. لا حصل هذا تراب حصل هذا تراب كل واحد حصل تراب فوق رأسه أين ذهب ما أدري ذهب أين ذهب. فتحون شافوا سيدنا علي مضطجع ظنوا النبي قال لا فزع هو داخل هنا. فتبين لهم أنه علي. أين ذهب محمد قال لا أدري. وذهبوا في كل محل يتفرقون وذهب مكر همت كل أمة برسوم ليأخذوا جواب يقتلون سيدنا صالح. وخلاص بعضهم قد عد وجاء واحد من أصحابه من قبيلته يقول اسمع ايش تعمل قال صبر أعطاكم ثلاثة أيام صبر. قال الأيام ثلاثة تمضي إن مضت موجودين بنقتله مرة نحن وياك ما ممكن تقتله. الحاصل أنه ما توصلوا إليه لأن الله يحرس من شاء وقبل ما يجي الأجل من الله لأي واحد لو تجمعوا على الأرض كلهم يقتلوا ما يقتل إلا في الوقت الذي حدده الله. فإذا اليوم الثاني والثالث وإذا سيدنا جبريل يصيح صيحة انقلبت عليهم بها الأرض صاروا تحت الأرض كلهم. الله طاغية أنه أمر متجاوز للحد فهلكوا بالطاغية صيحة واحدة انتهوا فيها. الله أكبر. قال سبحانه وتعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمدم هاي استأصلهم بالعذاب عمهم كلهم بالعذاب فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. طيب انبعث أشقاها وبعدين قال عقروها عقرها واحد ولا كلهم اللي باشر واحد لكن برضى الكل فصار كلهم منسوبين إلى هذا العقر فعقروها ولا واحد اللي باشر لكن الباقيين راضين خلاص ولذا يقول لو قتلت نفس ظلما بأقصى المشرق فارتضى ذلك رجل بأقصى المغرب كان شريكا في إثم قاتله. ولهذا قال فعقروها كل واحد منهم حمل السكين، لا واحد بس، لكن برضاهم فعقروها. فإذا الرضا بالمعصية معصية والرضا بالكفر كفر، انتبه لنفسك. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده كفروا إن تشكروا يرضى لكم فلا ترضى إلا بما يرضى الله جل جلاله. فنسب العقر إليهم كلهم، ومن هنا جاء المثل عندنا العامة يقولون عاقر الناقة واحد ودمدم على الكل. يعني إذا خلينا واحد منا يخالف ولا انتبهنا ولا قمنا عليه بيجي الجزاء علينا كلنا بعد. إذا أهملنا وتساهلنا وخلينا بعضنا يتظاهرون بمخالفة أمر الله ويخالفوا الشريعة ونحن نسكت بيجي عذاب يشملنا كلنا. قال الله في الآية الأخرى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال تعالى في الآية الأخرى فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء، بس اللي نهوا أنجينا، والباقين حتى ما عملوا السوء ما عملوا لكن ما نهوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. جعل الباقين كلهم ظلم، اللي عمل السوء اللي ما عمل لكن ما نهى، بس اللي نهوا فقط هم نجوا. لما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفعلون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا يقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سواها هذا سواها ساوى بينهم في نيل العذاب فناله كلهم واحد، فسواها سواها الأرض بهم فصاروا من تحت الأرض. بعد صيحة جبريل كلهم خلاص اندسوا، كمان دسوا في دسوا نفوسهم فدسوا بأجسادهم تحت الأرض كلهم روحوا خلاص. فسواها دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، من التسوية سوى بينهم في العذاب سواهم بالأرض حتى لم يبقي منهم أحد ولا يخاف عقباه، يعني الحق لا يضره شيء، يهلك ولا يبالي وينجي ولا يبالي، يسعد ولا يبالي، يشقي ولا يبالي. يعني يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أما أي واحد غيره مهما كان عنده قوة وملك وكذا مهما كان العاقبة ترجع عليه اليوم ولا بكرة، هو يخاف. بل وعامة ملوك الأرض يحجم عن ده ويسكت عن ده لأنه داري بنفسه وصلح كذا بيجقع له كذا وده مقابل كذا فيه. لكن هذا ملك الملوك ما أحد يبلغ ضره ولا أحد يبلغ نفعه ولا هو محتاج لأحد ولا يخاف عقباها. الله يعني هم أقل شانا من أن يلتفت إليه ولا يخاف عقباها. هذا المعنى الأول أن الذي أنزل عليهم العذاب جبار السماوات والأرض الذي لا يضر أحد ولا ينفع أحد ولا يبلغ أحد أن يضره في شيء ولا أن ينفعه في شيء جل جلاله واحد. ثاني ولا يخاف عقباه، يعني هذا أشقاه من بعث ولا فكر في العاقبة، ما خاف العاقبة كيف اندفعوا بس وراح يعقر الناقة ولو داري إيش النتيجة والمصير، ما عاد خاف العاقبة التي خوفهم منها النبي صالح. ولا يخاف عقباها، وفي قول ثالث أنه النبي صالح لا يخاف عقباها أي أنه أدى واجبه تاما فلا مخاطبة عليه ولا محاسبة ولا شيء يناله ولا يخاف عقباه. فهكذا كانت النتيجة لمن كذب الأنبياء، ولو ثمود وحدهم وعاد قبلهم كذلك وقوم نوح قبلهم كذلك وقوم إدريس قبل نوح كذلك وقرونا بين ذلك كثيرة. لا إله إلا الله. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فهم وقالوا إنا كفرنا ما أرسلتم به إلينا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الرسل يقيمون الحجة ويوضحون الطريق. قالت لهم رسلهم في الله شك؟ قالت رسلهم في الله شك؟ فاطر السماوات والأرض قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبدون فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم في الخلقة والنشأة ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولما كنا بشر مثلكم خلاص النبوة تبطل ولا إيش الرسالة تبطل الله يرسل من يشاء ينبي من يشاء بتنكرون الخصوصية لأن الناس بشر خصوصية مع أهلها إن نحن ولا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. الله أكبر. من أكرمه الله بالهداية ووضح له الطريق نعمة الله عليه يثبت ويستقيم. ولا نصبرن على ما أذيتم أي أذى منكم نحن صابرين. الله ونصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل للمتوكلون. بعدين جاءت التحديات كما هي عادة البشر. قال الذين كفروا رسلنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعدن في ملتنا. فإيش قال النبي؟ الله ما ذكر لنا أن الأنبياء قالوا أنتم بتخرجون نحن؟ نحن بنخرجكم يا باب وما ضبط ماشي. قال فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين أنا بأهلكم ولا تخلوا ولنسكننكم الأرض من بعدهم. الله أكبر. وقال الله هذه سنتي مع كل الصادقين معي مو أنبياء بس ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أي واحد عرف أني ربه وأطاعني ومسك نفسه من شاني وما شاء الله ما أحب منه خل ما يعدي من يعدي يقول مبهور ضول عليه هذه سنتي. لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وعيدي أي عذاب الآخرة. الله أكبر. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وهلك الأقوام وبقيت آثار الأنبياء الكرام فنذكرهم إلى هذه الأيام. فمن يذكر الذين تحدوهم وتعدوهم؟ من يذكرهم؟ من يشكرهم؟ من يقتدي بهم؟ من يراهم شيء؟ هذا وعد نحن في الدنيا وقد راح ذكرهم وراح اعتبارهم والآخرة مقبلة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهكذا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها جعلنا من المتبعين لهذا النبي المهتدين بهدي المهتدين به ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. معكم الجمعة والليلة ليلة 17 من رمضان فالإلحاح الإلحاح على الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله يغيثنا والمسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.